أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا أعجله الإمام عن قراءة فاتحة الكتاب. حينئذ ماذا يعني؟ هل يقرأ الفاتحة ويفوته المتابعة، أو يتابع الإمام في ركوعه ويترك ماذا؟ ويترك الفاتحة القراءة. ذكرنا بأن الأمر يدور بين المتابعة والقراءة. الاتيان بأحدهما يستلزم ترك الآخر، فماذا يعمل فيه جحالة؟ قلنا بأنه أكو أقوال في المسألة واحتمالات. الاحتمال الأول هو تقديم المتابعة. المتابعة أهم، في روح للمأوية الإمام يلاحظ عليها في ركوعه ويترك شنو؟ يترك قراءة الفاتحة. القول الثاني بالعكس، أنه يقدم القراءة فيقرأ، وإذا ما لاحظ الإمام عرف الركوع يلتحق به شنو؟ في السجود، فيترك المتابعة في الركوع. القول الثاني كان هو التخيير. القول الثالث هو الانفراد. القول الرابع الانفراد. كان كلامنا في القول الأول وهو تقديم المتابعة، وكان الاستدلال عليه بالروايات، مما أهمها وعمدتها هي صحيحة معاوية بن وهب، وأكو روايات في دعاهم الإسلام موجودة أيضا استدل بها على تقديم متابعة على القراءة في محل الكلام. بالنسبة لصحيحة معاوية بن وهب قلنا بها إشكال. شنو إشكالها؟ أنه ذكرت بأنه يقضي القراءة في آخر شنو صلاته، وهذا على خلاف المشهور، لم يلتزم به أحد مثلا. ذكرنا أجوبة عن هذا، ما في داعي لتكرارها، ذكرناها في الدرس السابق. وانتهينا إلى النتيجة بأنه التبعيض في المقام ممكن، التبعيض في المقام ممكن إذا افتهمنا هذا الشيء، أن نعم جواب الإمام نعم في جوابه كأنه هذا تقرير للسائل على أمرين وعلى أمر واحد، لأن ما فرضه السائل هو عبارة عن أمرين. السائل فرض ترك القراءة، لم يترك القراءة، وفرض أيضا شنو؟ أنه يقضي القراءة بعد ذلك. الإمام قرر على كل منهما. قلنا بأنه إذا لم يمكن الالتزام بالثاني لأنه مخالف للإجماع، مخالف للشهرة، ما ممكن الالتزام به، ما كمان أن الالتزام بماذا؟ بالأول، وهو شنو؟ وهو أن الإمام عليه السلام أقره على ترك شنو؟ القراءة، يعني أقره على تقديم المتابعة على شنو؟ على القراءة. نعم يستفاد منها هذا. قال لك أنا ويش؟ قال سيدي أنا ابتديت بك قضية فتركت القراءة. ما قال هو تركت القراءة، لكن يفهم من كلامه أنه لم يمهلني الإمام حتى على القراءة، ما أنه ترك القراءة وبعدين قال أقضيها، أنه افترض شنو؟ ترك القراءة. وذكر بأنه فيقضي بعد شنو؟ فيقضي بعد ذلك، كان يعني هذا مفترض القضاء بعد ذلك. الإمام قال له نعم، خب نعم هذا التقرير له على كلا الأمرين، ما يخالف. فإذا ما أمكن الالتزام بالثاني لكن يمكن الالتزام بالأول، نقول هو أقره على ترك القراءة في هذه الحالة، يعني معناه شنو؟ تقديم المتابعة على القراءة. هاي بها مناقشة ثانية صحيحة معاوية بن وهب غير ما تقدم. هاي المناقشة اللي يذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوي يقول بأن هاي الرواية أجنبية عن محل الكلام. ليش؟ لأن هاي الرواية الوارد بها هذا يدرك آخر صلاة الإمام. سألته عن رجل يدرك آخر صلاة الإمام، يقول لابد أن نستبعد أن المقصود بآخر صلاة الإمام يعني السلام وآخر صلاة استبعد. قال هذا مو معقول، لأنه ما له خصوصية الإمام بما هو إمام، لا يدرك آخر صلاة الإمام يعني يدرك الإمام في الركعة الأخيرة، لكن هذا يدور أمر بين شيئين يمكن تفسير الرواية به. أولا أن نقول أنه يدرك الإمام في الركعة الأخيرة حال قيامه قبل الركوع، الركعة الأخيرة حال قيامه وأدركه هناك، هذا فرض. الفرض الثاني أنه أدركه في الركعة الأخيرة لكن في حال الركوع، في حال الركوع، ويقول بأن الأمر يدور بينهما، يدور بينها. إما أن نقول بأنه يدرك الإمام في يدرك آخر صلاة الإمام، هيك التعبير موجود في الرواية، إما أن يكون المراد به هو أنه يدرك الإمام في الركعة الأخيرة حال قيامه، أو يدرك الإمام في الركعة الأخيرة لكن حال شنو؟ حال الركوع. فالأمر يدور بينهما. الاستدلال بالصحيحة صحيحة معاوية بن وهاب مبني على الأول، مبني على افتراض أنه هذا يدركه حال القيام من الركعة الأخيرة، يدركه حال القيام من الركعة الأخيرة. ليش الاستدلال مبني على هذا؟ باعتبار أنه إذا أدركه حال القيام من الركعة الأخيرة حينئذ المأموم يكون مكلفا بالقراءة، يجب عليه القراءة، يكون مكلفا بالقراءة. فإذا كان مكلفا بالقراءة يجزي هذا الحديث فيقال هذا مكلف بالقراءة وتجب عليه القراءة، والإمام لم يمهله في شنو؟ يعني يقرأ، لم يمهله في يعني يقرأ. هو ماذا فعل بحسب الفرض؟ ترك القراءة والتحق بالشنو؟ بالإمام. يستفاد منها شنو؟ أن المتابعة مقدمة على شنو؟ على القراءة. هذا حديث إمهال الإمام كما هو في الرواية، إمهال الإمام وعدم إمهال الإمام إنما يتصور عندما تكون قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، عندما يكون مكلفا بالقراءة، عندما يكون المأموم مكلف بالقراءة يجي أن الإمام أمهله أو شنو أو لم يمهله، يجي هذا الحديث. فحينئذ يستفاد من الرواية أن هذا لم يمهله الإمام كما هو يصرح بهذا، لم يمهله الإمام لقراءة الحمد، هو ماذا فعل؟ ترك الحمد والتحق بالإمام متابعة، يعني قدم المتابعة على القراءة. يجي هذا الاستدلال بأنه من تقرير الإمام له نستفيد من ذلك جواز ترك شنو؟ قراءة لصالح المتابعة، وهذا هو المطلوب في المقام. يثبت القول الأول وهو تقديم المتابعة لمن؟ على القراءة، فتدل على القول الأول. وأما إذا قلنا بأن المقصود لا هو أنه أدرك آخر صلاة الإمام بمعنى أدرك الإمام في الركعة الأخيرة في حال الركوع، في حال الركوع وأدركه، هذا ليس مكلف بالقراءة أصلا، تسقط عنه القراءة، ليس مكلفا بالقراءة. بعد شنو معنى أمهله ولم يمهله؟ شنو ما له معنى هذا أصلا؟ فلا معنى لإمهال الإمام أو عدم إمهاله، هو ليس مكلفا أصلا بالقراءة. فحينئذ الرواية بناء على هذا أصلا تكون جميعا محل الكلام، ونقدر نستفيد منها تقديم القراءة، تقديم المتابعة على شنو؟ على القراءة. ليش؟ لأنه ليس مكلفا بالقراءة، حتى نجي نقول بأنه الإمام لم يمهله فترك القراءة لأن الإمام لم يمثله، والإمام لأن إمام الجماعة يعني، والإمام عليه السلام بعد ذلك أقره على شنو؟ على ترك القراءة حتى يستفاد منها تقديم المتابعة على القراءة. هذا الحديث أصلاً قلنا يجي بعد أصلاً، والرواية تكون أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها. أي من ناحية كبروية، من ناحية صغروية هو يقول بأن المستظهر من الرواية هو الثاني، أن المستظهر من الرواية هو الثاني، يعني أدرك آخر صلاة الإمام، يعني أدركه في حال الركوع من الركعة الأخيرة، في حال الركوع أدركه. وهنا كما هو قال لأن هنا ليس المأموم مكلفا بالقراءة حتى يأتي حديث أنه، وتنطبق عليه الرواية حتى يقول أنه أمهله الإمام أو شنو أو لم يمهله الإمام. فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، وصل ما له علاقة بمحل الكلام. وهذا شنو الاستظهار من يجيبه؟ الاستظهار الثاني من يجيبه؟ يقول هذا من الرواية نفسها، باعتبار أن الرواية في هي تقول هو أنه أدرك آخر صلاة الإمام، مفروضها في الرواية عن رجل يدرك آخر صلاة الإمام، يدرك آخر صلاة الإمام، إدراك آخر صلاة الإمام عندما يلحظ بالنسبة إلى المأموم والإمام، آخر ما يدركه المأموم من صلاة الإمام هو شنو؟ هو الركوع. هو الركوع آخر آخر، قبل هذا يدرك صلاة الإمام في حال القيام، يدرك صلاة الإمام، لكن آخر ما يدركه من صلاة الإمام هو شنو؟ هو الركوع. والرواية تقول آخر يدرك آخر صلاة شنو؟ صلاة الإمام. يقول هذا معناه أنه هو يدرك شنو؟ يعني يدرك آخر ما يدرك من صلاة شنو؟ من صلاة الإمام، اللي هو عبارة عن شنو؟ عن الركوع. نقرأ تقريبا نص عباراته تقريبا نص، لأن المفروض يقول والظاهر ما منه، يقول أنا أقول بس هو هكذا يخمننا، والظاهر من الرواية الثاني، لأن المفروض في السؤال إدراك آخر صلاة الإمام وآخر ما يدرك من صلاة الإمام إنما هو الركوع. فإذا كان الرواية تفترض أنه أدركه في الركوع، إذا أدركه في الركوع بعد ما تجب عليه القراءة حتى يجي هذا الحديث. إنما هو الركوع من الركعة الأخيرة، فالمقصود أنه أدرك الإمام في ركوعه، مقصود الرواية التي استظهر منها، وعليه لا يصح الاستدلال بها. صلتات ناظر إلى شيء آخر، ناظر إلى من أدرك الإمام شنو؟ في ركوعه، ما بيه بعد أمهله ولم يمهله كما في مسألتنا، كن فسره بتفسير آخر. هذا الكلام يعني قد يقال في مقام التأمل بأن هذا الاستظهار هو كأنه أن العنوان الوارد في الرواية هو الموجود في الرواية هذه عن رجل يدرك آخر صلاة الإمام، آخر صلاة الإمام. نقول بأنه هذا التعبير وهذا العنوان بعد استبعاد أن يكون المقصود بآخر صلاة الإمام هو السلام، كما هو استبعد الرسول، هو استبعد والحق معه، بعد استبعاد أن يكون المقصود هو السلام، يدرك آخر صلاة الإمام يعني السلام، لا هذا نستبعده. أقول بعد استبعاد هذا التعبير يدرك آخر صلاة الإمام، هذا يصدق على ما إذا كان أدركه في حال القيامة، كما يصدق من ينكر، كما يصدق على ما إذا أدركه في حال الشنو، في حال الركوع يصدق عليه. احنا لو نتقيد بحق العبارة فنقول في صلاة الإمام والسلام، فلا بد رحل السلام، أدركه يعني وهو شنو في السلام، هذا واستبعده، هذا قال هذا ما ليس المراد أكيد. خب بعد استبعاد هذا شنو الفرق بين أدركه حال القيام أو أدركه حال الركوع في صدق هذا العنوان، عنوان عن رجل أدرك الإمام في شنو أدرك، لا يدرك آخر صلاة الإمام، يدرك آخر صلاة الإمام شنو هذا في حال الركوع هي آخر حقيقي لصلاة الإمام؟ لا ليس هذا الحقيقي، إذا قلنا أن الآخر الحقيقي ما مراد استبعدناه، يصدق على كل منهما أنه أدرك آخر صلاة الإمام سواء كان أدركه في القيام أو أدركه شنو في الركوع. لأريد أقول بأنه العبارة هكذا أدرك، زين أسألكم أنه عن رجل يدرك، شنو المقصود بيدرك آخر صلاة الإمام؟ شنو المقصود يدرك؟ لحق عليها يعني لحق عليها، لحق الإمام في آخر صلاته، مو يدرك اللي هي بالمعنى الآخر اللي بمعنى أنه يدركه لتصحيح صلاة شنو جماعة، يدرك أن لحق عليه، أنا رجل لحق على الإمام في آخر صلاته، فنستبعد مسألة السلام، كما يصدق عليه إذا لحق عليه في حال القيام، أيضا يصدق عليه إذا لحق عليه في حال الركوع، كل منهما ممكن. حينئذ نجي نقول بأنه نقدر نجعل ما فرضه السائل نفسه من الإمهال وعدم الإمهال قرينة على أن المقصود هو شنو هو الأول، قرينة على أن المقصود هو أنه أدركه في حال القيام كما هو قال صحيح، لأنه إذا أدركه في حال القيام يكون مكلف بالماذا بالقراءة، فإذا كان مكلف بالقراءة حينئذ يكون هناك معنى معقول لشنو لإهمال الإمام لإمهال الإمام أو عدم شنو عدم إمهاله، فنجعل هذا قرينة على أن المقصود هو أدركه في حال القيام، وإذا تم هذا حينئذ يصح الاستدلال بهذه الرواية. ويلاحظ أن هذا أن عنوان يدرك آخر صلاة الإمام بعد استبعاد أن المراد بآخر صلاة الإمام هو السلام كما ذكر قدس الله نفسه، هذا يصدق حقيقة، هذا العنوان حقيقة يصدق على إدراك الإمام، على إدراك قيام الإمام في الركعة الأخيرة، كما يصدق على ما إذا أدركه في ركوع الركعة الأخيرة، وحينئذ يكون قوله قول السائل في الرواية فلا يمهله حتى يقرأ، هو سائل يقول فلا يمهله حتى يقرأ قرينة على إرادة الأول، يعني أدركه في حال القيام. والحاصل أن السائل لم يفرض إدراك آخر ما يدرك من صلاة الإمام، لو كان هيك يقول كلش هذا المعنى، لو كان يقول بأنه هذا أدرك آخر ما يدرك من صلاة شنو الإمام، أنا أقول بأن آخر ما يدرك من صلاة الإمام كإمام هو شنو هو الركوع، هو الركوع ما يدرك لتصحيح الجماعة آخره شنو هو الركوع، بعد الركوع بعد ما يدرك تلك الركعة، قبل الركوع إذا التحق به يدرك الركعة، آخر ما يدرك من صلاة الإمام لتصحيح الجماعة هو ياهو هو الركوع فيصح الكلام، لكن السائل ما فرض عنه، قال عن رجل يدرك آخر صلاة الإمام يدرك أن يرتعب يلحق يلحق والضوء هذا معناه. وهذه يعني كما تصدق يمكن أن تصدق على ما إذا أدركه حال القيام، يمكن أن تصدق على ما إذا أدركه في حال الركوع، وإن كان كل منهما ممكن لكن من أقربين على تعيين الأول. أن السائل لم يفرض إدراك آخر ما يدرك من صلاة الإمام حتى يقال أنه الركوع، بل فرض إدراك آخر صلاة الإمام، وهذا يصدق على كلا الفرضين. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الصحيحة يبدو أنه لا بأس به على القول الأول اللي هو شنو؟ تقديم المتابعة على القراءة. هذا ما يرتبط بالقول الأول. إذا رحنا القول الثاني اللي هو تقديم القراءة على المتابعة، هذه يستدل له أيضا ب يعني برواية عمدة هي صحيحة الزرارة، يستدل له بصحيحة الزرارة وشيء آخر أيضا نذكره. صحيح الزرارة اللي هي مروية في الجزء الثامن، قرأناها أكثر من مرة في صفحة 388، هاي صحيح الزرارة. صحيح الزرارة استدلال بها هكذا، يقول بأنه الإمام عليه السلام أمر المأموم بالقراءة أن يقرأ الفاتحة وسورة إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. إذن أمره بأن يقرأ كل منهما. فإن لم يدرك السورة عامة أجزأت أم الكتاب. ما ذكر الإمام عليه السلام إذا لم يدرك الفاتحة، مو فقط اقتصر إن لم يدرك شنو؟ السورة تامة أجزأت أم الكتاب. لكن هذا الفضل الثاني ما ذكر، وهو أنه إذا لم يدرك لم يمهله عن قراءة شنو الفاتحة. إذا لم يدرك الفاتحة ما تعرض له، لم يذكره. المستدل الصحيح يقول بأن هذا يعني عدم التعرض لفرض عدم إدراك الفاتحة وعدم إمهال الإمام له حتى يقرأ الفاتحة، هذا يكون ظاهر في أن الفاتحة ليست كالسورة. سورة شنو؟ أجزأتهم الكتاب تصفر إذا لم يدرك الفاتح السورة، إذا لم يمهله الإمام تصفر السورة، لكن يبدو أنه الفاتحة ليست كالسورة ولذا لم يذكرها. ولو كانت مثل السورة كان مناسب جنو التعرف لها ذكرها. يقول له بأنه إذا لم يدرك السورة تامة أجزأتهم الكتاب، وإذا لم يدرك الفاتحة تامة مثلا إن إذن شو يقول له شنو حكمه سيكون بين الإيجاب. لم يتعرض إلى هذا أصلا، فيظهر يقول أنه من هذا يظهر أن الفاتحة ليست كالسورة في أنها تسقط شنو إذا لم يمهله الإمام. لا، هي لا تسقط إذا لم يمهله الإمام، سورة تسقط لكن الفاتحة لا تسقط. فإذا كانت الفاتحة لا تسقط إذا لم يمهل الإمام معناه شنو؟ يثبت القول الثاني وهو تقديم القراءة على من؟ على المتابعة. فيجب عليه أن يقرأ والسورة والفاتحة عنه لا تسقط، ثم يلتحق بالإمام يشوفه بالسجود، يلتحق بالإمام بالسجود، يعني فاتته المتابعة في ماذا؟ في الركوع. هذا الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أول ملاحظة على هذا الاستدلال هو أنه هذه الرواية اللي هي صحيح الزرارة ليرويها عنه عمر بن أذينة، هاي بحسب نقل الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار كما ذكرنا بشكل موجود، يعني هاي العبارة موجودة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأت أم الكتاب. فيجي هذا الكلام أنه الإمام تعرض إلى فرض عدم إدراك السورة، ليش ما تعرض إلى فرض عدم إدراك شنو؟ فاتحة. فيجي هذا الكلام، لكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يروي هاي الرواية نفسها هم أيضا عن عمر بن أذين، عن ماذا؟ عن زرارة. هذه الفقرة ما موجودة فيها أصلا، هاي فإن لم يدرك السورة تامة أجزأتهم من الكتاب ما موجودة أصلا، على تقدير أن تكون صحيح هذه صحيحة بهالشكل اللي نقل الشيخ الصدوق، هذا الاستدلال بعد ما يصير مو يعني أن الإمام لم يتعرض إلى كل منهم، من نستكشف بأنه الفاتحة كذا؟ لم يتعرض لكل منهم، مو أنه تعرض للسورة وترك الفاتحة تقول بأنه الفاتحة ليست كشنو؟ كسورة. السورة تسقط لكن الفاتحة شنو؟ لا تسقط. نستكشف من هذا تقديم القراءة على المتابعة، هذا ما يصعب بعد الكلام، وحيث أن الأمر مرد يعني من يدري بأنه الموجود شنو هو في الرواية، هل هاي العبارة موجودة في ضمن الرواية أو هي غير موجودة في ضمن الرواية، يعني يكون مشكلة، يعني يحتاج إلى ترتيب الأمور حينئذ حتى نعرف أن هاي موجودة هاي الفقرة أو غير موجودة في الرواية، في نفس الرواية بعبارة أخرى، هل قال الإمام هذا الكلام كما يقول الشيخ الطوسي في التهذيب حسب نقله، أو لم يقله كما يشهد به الشيخ الصدوق بحسب شنو؟ بحسب نقله. أو بعبارة أخرى، أن عمر بن أذينة ماذا حدث عن زرارة؟ كيف حدثه؟ هل حدثه مع وجود هذه العبارة؟ أو لا حدث عنه بدون هذه العبارة؟ إذن هذه العبارة لا نحرز وجودها في الرواية حتى نستدل بها في محل الكلام. هاي فد ملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، يبدو أن هذا الاستظهار من الصحيحة كأنه والله العالم يعتمد على الإطلاق المقامي. الإطلاق مرة يستفاد من اللفظ، ومرة يستفاد من السكوت وعدم التعرض لشيء. المثال الواضح لهذا اللي ذكروه بأنه أفرض في رسالة العملية في الفقيه بأنه مثلا تحت عنوان مبطلات الصلاة، فيذكر أولا كذا ثانيا ثالثا رابعا ويسكت عن وجه آخر. هنا نقول بأنه مقتضى الإطلاق المقامي هو شنو؟ هو أن ذاك مو مبطل. ليش؟ لأن سكوت عن ذاك وهو في مقام بيان المبطلات، هذا يفهم منه عرفا أنه شنو؟ أن ذاك ليس من المبطلات. هذا الإطلاق المقامي. إطلاق المقام يشترط فيه أن يكون المتكلم في مقام بيان أمور ترتبط بشيء معين، فإذا ذكرها وسكت عن شيء آخر يفهم منا ماذا؟ أن هذا ليس من هذه الأمور، ليس من مبطلات الصلاة، وهكذا في سائر المواقف. في محل الكلام، هل الإمام عليه السلام هو في مقام بيان حكم جميع الموارد التي لا يدرك فيها الإمام شنو؟ أن في جميع الموارد التي لا يكون الإمام لا يمهل الإمام المأموم شنو؟ للإتيان بالعمل، جميع الموارد. هذا من نجيبه؟ يعني هذا مو واضح حتى نقول بأنه إذا سكت عن هذا معناه أنه هذا ليس من قبيل شنو؟ ليس من قبيل السورة. سكت عن الفاتحة، إذن هو ليس من قبيل شنو؟ من قبيل السورة. هذا مو واضح، لأنه إحنا ما ندري شنو الظروف التي أحاطت بالإمام عندما تكلم بهذا الكلام. هذا الكلام بمناسبة الرواية ما فيها سؤال، وإنما هو يبتدئ الإمام بهذا الشيء، هو يذكر. ما ندري شنو الظروف التي أحاطت بالإمام عليه السلام، لعله كانت هناك ظروف تقتضي بيان هذا الحكم، تقتضي بيان حكم من لم يمهله الإمام عن قراءة السورة، فبين ذلك لم يدرك السورة تامة اجتزع بفاتحة الكتاب. وستكات عن ذلك لأنه المقام يقتضي ماذا؟ بيان هذا الحكم. يعني هذا محتمل، فإذا كان محتمل حين شلون نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي هذا الحكم بالنسبة إلى الفاتحة باعتبار ثبوته في ماذا؟ في السورة. الثاني، الدليل الثاني على تقديم القراءة على المتابعة غير صحيح الزرارة، الثاني هو التمسك بما دل على وجوب القراءة. على وجوب القراءة، على وجوب القراءة في الركعتين الأولى والثانية، خصوصا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن هذه الرواية ظاهرها أنها تنفي حقيقة الصلاة، يعني الظهور الأول تنفي حقيقة الصلاة بانتفاء شنو؟ بانتفاء فاتحة الكتاب. نتمسك بها لإثبات وجوب القراءة وتقديم القراءة على متابعة. هذا اللي يعني جوابه هو أنه هذا معارض بما دل على وجوب شنو انتهى الوقت. بلى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشريف قدس الله نفسه الزكي الشريف الرضي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة هذا الحديث، نقرأه عليكم. قال حسب ما يقول الشريف: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم أي نصب نفسه إماما، تنطبق علينا مو إلا الإمام، عن الإمام الكبرى أو الإمام الكذا، مهم هو جعل نفسه شنو؟ قدوة. نصب نفسه إماما، تنطبق علينا ظاهرا، عليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم، والقضية ملحوظ بها واضح أن هذا الذي ينصب إمام نفسه إمام مفروض أنه يكون قدوة للناس لغيره، لمن نصب نفسه إماما عليه يكون قدوة له، ولا يكون قدوة إلا إذا كان مؤثرا فيهم ويسمعون كلامه، ولا يكون مؤثرا فيهم إلا إذا شنو؟ إلا إذا علم نفسه قبل أن يعلم غيره. ما أصلا كلام لا يكون له أثر إذا ما علم نفسه، ما هو طبق ما يريد أن يقول عليهم على نفسه أولا ثم يبينه للناس، عندئذ يكون كلامه مؤثرا، وإلا يكون كلامه لا أثر له أصلا. ده هو شو قاعد يشوفه؟ بأنه قاعد يخالف ما يقول. فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. درس أن إحنا مثل نعظ الناس ونرشد الناس ونأمر الناس بفعل كذا وكذا وكذا، بينما إحنا ما نلتزم بهذا، نقول للناس بأنه مفروض مثلا قضايا اجتماعية يجب احترام الوالدين وكذا، والآية القرآنية تقول ولا تقول لهما أف وإلى آخره، بينما أنا لا أعمل بهذا الشيء بل أكثر من هذا، دائما أقول لهما أف ولا أهتم بهما وأسمعهما ما يؤذيهما من الكلام أو حتى من قد يصل إلى حتى الفعل. بعض الأحيان نستجيب بالله. ما أريد أقول بأنه موارد اللي نسمعها، على كل حال كن يؤدب نفسه قبل ماذا؟ قبل أن يؤدب غيره. ثم لو فرضنا أنه أدب نفسه، هذا الذي نصب نفسه للناس إماما، أدب نفسه قبل أن يؤدب غيره، أدب نفسه فإجا إلى تأديب غيره، شنو التعليم اللي يبين الإمام له؟ شنو ماذا يأمره؟ قال: وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. أدب نفسه، إجا يريد يأدب الناس، كيف يأدبهم بلسانه؟ لا، يقول يأدبهم بماذا؟ بسيرته. يؤدبهم بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ومعلم نفسه أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. معلم نفسه يقول هذا ينبغي أن يحترم أكثر ممن يعلم شنو؟ ممن يعلم غيره، لأن هذا اللي يعلم نفسه هو اللي يعلم ماذا؟ هو الذي يعلم غيره. هذا ينفعنا كثير، إحنا عندما نرتقي المنبر، عندما نتكلم عن الآخرين ونأمرهم بأشياء وننهاهم عن أشياء، لا يجوز لنا أن نفعل ذلك ما لم نطبق هذه الأشياء على أنفسنا. جدا صعب المنبر نبين حرمة الغيبة والأشياء التي تترتب على الغيبة وإلى آخره. نقرأ لهم الروايات، نقرأ لهم الآية الشريفة، لكنه بالعمل الخارجي احنا نختار لا نتورع عن الغيبة. وهذا شلون يصير الإنسان؟ هو أصلا شلون هو ينسجم مع نفسه مع ربه؟ هو يفعل هذا الشيء ثم ماذا؟ ثم يأمر الناس بتركه، أو يترك هذا الشيء ويأمر الناس بهذا بفعله. هذا شلون الإنسان هو يصير عنده انسجام مع نفسه ومع ماذا؟ مع ربه. هذا غير ممكن أصلا. الإنسان اللي يعني يحترم نفسه هذا الشيء ما يهم، المفروض أن لو لا مو مشكلة، لا يسعد منظر، لا يعظ الناس، لا يرشد الناس إذا ما يطبق على نفسه. لكن إذا صار بنا يعظ الناس ويرشد الناس ويرتقي المنبر ويبين الأحكام الشرعية، أو يطبقها على نفسه قبل كل شيء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.